ومن السنة بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى ويبدأ أحدكم بمن يعول تقول المرأة أطعمني أو طلقني رواه الدارقطني وإسناده حسن. وعن سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال يفرق بينهما أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبي الزناد عنه قال قلت لسعيد بن المسيب سنة فقال سنة وهذا مرسل قوي. وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن يأخذوهم بأن قال في رجال غابوا عن نسائهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. أخرجه الشافعي ثم البيهقي بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار قال أنفقه على نفسك قال عندي آخر قال أنفقه على ولدك قال عندي آخر قال أنفقه على أهلك قال عندي آخر قال أنفقه على خادمك قال عندي آخر قال أنت أعلم. أخرجه الشافعي وأبو داود واللفظ له وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد. طيب حديث أبي هريرة الأول اليد العليا خير من اليد السفلى أخرجه الدارقطني قال بإسناد حسن. أقول لأنه من طريق محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى. وأبدأ بمن تعود قال ومن أعود يا رسول الله قال امرأتك تقول أطعمني وإلا فارقني خادمك يقول أطعمني واستعملني ولدك يقول إلى من تتركني. وأخرجه أيضا من طريق حماد بن سلمة عن عاصم وهو بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة تقول لزوجها أطعمني أو طلقني ويقول عبده أطعمني أو واستعملني ويقول ولده إلى من تكلنا. والحديث أخرجه البخاري في الصحيح من طريق الأعمش قال حدثنا أبو صالح قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة ما ترك غنى واليد العليا خير من اليد السفلى. وأبدأ بمن تعود تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني ويقول العبد أطعمني واستعملني ويقول الابن أطعمني إلى من تدعني. فقالوا يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا هذا من كيس أبي هريرة. فالحديث كما سمعتم رواية البخاري فيها الفصل بين أوله وآخره عندك يعني تقول المرأة أطعمني أو طلقني أو فارقني هذا من كلام أبي هريرة كما بين الإمام البخاري في هذه الرواية من طريق الأعمش عن أبي صالح. وقد بين الحافظ في الفتح أن هذه الزيادة من كلام أبي هريرة مدرج كما في هذه الرواية. وأما رواية عاصم الذي عند الدارقطني عاصم بهدلة فحكم عليها الحافظ يعني غمزها لأن عاصم في حفظه شيء قال لا حجة فيها لأن في حفظ عاصم شيئا والصواب التفصيل أو الفصل بين أوله وآخره. وأما مرسل سعيد بن المسيب فهو مرسل وإن كان مرسلا قويا والأول من كلام أبي هريرة، لأن هذا الحديث حديث أبي هريرة استدل به الجمهور على أن الرجل إذا أعسر هل يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق أو الفسخ. فحديث أبي هريرة إن كان مرفوعا كان حجة لهم، كان حجة لهم، أطعمني أو طلقني. ويعضد هذا مرسل من؟ سعيد بن المسيب. المرسل صحيح إليه، هذا صحيح إلى سعيد بن المسيب. بقي هل هو حجة أو غير حجة؟ على الراجح من أقوال أهل العلم في المراسيل إذا عضدت فإنها تكون حجة، إذا عضدت فإنها تكون حجة. كيف تعضد؟ تتقوى بمجيئها من بمجيء مراسيل أخرى، أو إذا جاء حديث مرفوع يشهد لها، أو أفتى صحابي. وإن قلنا بأن هذا من كلام أبي هريرة فقد عضد المرسل، طلقني أو أطعمني أو طلقني. وأما وكذلك رواية عاصم بن بهدلة حكم عليها الحافظ بأنها لا حجة فيها، لأن في حفظ عاصم شيئا. طيب حفظ عاصم مع هذا المرسل مع فتوى أبي هريرة على القول بأنه مدرج، لأنه نوزع فيها، بعضهم قال له هو مرفوع. طيب لكن الراجح نقول أنه مدرج. طيب عندنا فتوى أبي هريرة وجاء عليه السلام، فيكون في ذلك حجة إن شاء الله، يكون في هذا حجة. وهكذا فتوى عمر رضي الله عنه في نفقة هؤلاء الذين كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، ينفقوا أو يطلقوا. وقد قال الله سبحانه وتعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، فهذا فيه مضارة، فيه مضارة. تقول أطعمني أو طلقني، كيف يحبسها؟ تكون عنده ولا يطعمها، ما عنده ما يطعمها، إيش تفعل؟ هذا فيه ضرر بليغ، فلها أن تطلب الطلاق، لها أن تطلب الطلاق بهذه الأحاديث. يعني هذه المسألة مبنية، هذه الأحاديث مبنية لهذه المسألة، وهذا رأي الجمهور كما سمعتم. وقد قال الصنعاني هنا اختلف العلماء، وقد اختلف العلماء في هذا الحكم وهو فسخ الزوجية عند إعسار الزوج على أقوال. فسخ الزوجية، والفسخ ما هو طلاق، لكن اختلفوا هل يطلق أو يعني تطلب الطلاق أو تطلب الفسخ، يعني تطلب الفراق منه. الأول ثبوت الفسخ وهو مذهب علي وعمر وأبي هريرة، قال مذهب علي وعمر، هكذا الترتيب صحيح؟ نعم، الترتيب يكون عمر ثم علي، أي هكذا. وما تدري ليه، يعني لماذا قدم هذا، ورجعت للشوكاني نقل نفس الترتيب هذا. أها، أي نعم في تشيع، بس هنقول هل هذا لتشيعه أو ليرضي من كان عنده من الشيعة، لأنه في تشيع خفيف. هو في اليمن الصنعاني هذا، والشوكاني كذلك نفس الترتيب نقله، لكن لما رجعت لمنار السبيل عدل فقال عمر ثم علي. شوف أهل السنة كيف، ولذلك عدلوا أنتم. يقول وهو مذهب عمر وعلي وأبي هريرة وجماعة من التابعين ومن الفقهاء مالك والشافعي وأحمد، وقال به أهل الظاهر مستدلين بما ذكر بحديث لا ضرر ولا ضرار، وتقدم تخريجه بأن النفقة في مقابل الاستمتاع بدليل أن الناشزة لا نفقة لها عند الجمهور، الناشز لا نفقة لها، وبعضهم نقل الإجماع. فإذا لم تجب النفقة سقط الاستمتاع، فوجب الخيار للزوجة، وبأنهم أوجبوا على السيد بيع مملوكه إذا عجز عن إنفاقه، فإيجاب فراق الزوجة أولى، لأن كسبها ليس مستحقا للزوج كاستحقاق السيد لكسب عبده، وبأنه قد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على الفسخ بالعنة، العنة ما يستطيع أن يجامع عنين، وقالوا بالإجماع إن طالبت المرأة أنه إيش تفسخه، أن يفسخ هذا العقد. وأيهما أبلغ في الضرر، العنين ولا الذي لا يأكل ولا يشرب؟ لا يأكل ولا يشرب، هذا أشد، لأن هذا قوام حياته به، وذاك قد يكون بغير، يعني قد يكون وهو ما يجامع هكذا قد يعيش، لكن إذا ما أكل وما شرب يموت. هذه هي المرأة ولا الرجل كلهم؟ صحك الله يا بادي. المهم أبلغ، لذلك قالوا هنا انظر، قال وقد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على الفسخ بالعنة، والضرر الواقع من العجز عن النفقة أعظم من الضرر الواقع بكون الزوج عنينا، ولأنه تعالى قال ولا تضاروهن، وقال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وأي إمساك بمعروف وأي ضرر أشد من تركها بغير نفقة. هذا المذهب هو قول الجمهور وهو الراجح في المسألة. والثاني ما ذهب إليه الهادوية والحنفية وهو قول للشافعي أنه لا فسخ بالإعسار على النفقة، مستدلين بقول تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قالوا وإذا لم يكلف الله الزوجة النفقة في هذا الحال فقد ترك ما لا يجب عليه ولا يأثم بتركه، فلا يكون سببا للتفريق بينه وبين سكنه. عموما أتوا بأدلة نقلها هنا، كلام يطول لكن كلها مدفوعة، والقول الأول أدلته أقوى. وابن القيم فصل قال إن تزوجته وهي تعلم بإعساره فإنها لا تطلب الفسخ، عرفتم، وإن طرأ عليه لها ذلك، وإن طرأ عليه الفقر والإعسار ما استطاع أن ينفق فلها أن تطلب الطلاق والفسخ. قال وقول الثالث أنه يحبس، وهذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف، إلا إذا كان عدم النفقة ناشئا عن بخل مع وجود ما عنده ما ينفق لكن بخل، فهنا يحبس حتى يدفع. وقال القول الخامس أن الزوجة إذا كانت موسرة وزوجها معسر كلفت الإنفاق على زوجها ولا ترجع عليه إذا أيسر، لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، وهو قول أبي محمد بن حزم، ورد بأن الآية سياقها في نفقة المولود الصغير ولعله لا يرى التخصيص بالسياق. عموما القول الأول هو أقوى دليلا وأحض للنظر، أنها تطلب، لها أن تطلب إذا ما استطاع على نفقتها، لها أن تطلب الفسخ، إن صبرت فهذا أولى، لكن ما صبرت تريد حقها، ما أكلها ولا شربها، ينكس عليها في معيشتها وما يلبي الواجب من هذا الواجب الذي عليه، ما صبر ما صبرت فلها ذلك لهذا الحديث حديث أبي هريرة ولمرسل سعيد بن المسيب ويعني يعضد برواية عاصم وإن كان الحافظ ابن حجر رحمه الله أعلها لكن المجموع إن شاء الله يقوى به الحديث. وأيضا أثر عمر رضي الله عنه في أمراء الأجناد أنهم أمروا الأزواج الذين غابوا عن زوجاتهم أن يبعثوا بنفقاتهم وهذا فيه مسألة وهي مسألة إذا ما أنفق هل ينفق يعني هل يلزم بإنفاق ما مضى ها العوض حق شهرين حق ثلاثة هل يلزم هذا ما يدل عليه هذا الأثر وهذا الأثر جاء من طريق مسلم بن ومسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف لكن توبع ولذلك ذكر هذا متابعة له أبو ابن أبي حاتم في العلل ونقل عن أبيه قال هذا حجة وهذا هو الحجة عندنا في نفقة ما مضى في نفقة ما مضى وهذا يقدره الحاكم والقاضي فيما مضى. قال عمر رضي الله عنه أن يأخذوا بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا ما حبسوا. قال هنا تقدم تحقيق وجه هذا الرأي من عمر وأنه دليل على أنها عنده لا تسقط النفقة بالمطل في حق الزوجة وعلى أنه يجب أحد الأمرين على الأزواج إما الإنفاق أو الطلاق وهذا دليل المسألة. أما حديث أبي هريرة قال رجل عندي دينار قال أنفقه على نفسك قال أخرجه الشافعي وأبو داود واللفظ له لفظ أبي داود تصدق به على نفسك وليس أنفقه على نفسك إنما تصدق به على نفسك وهذا لفظ ابن حبان في صحيحه والحديث من طريق محمد بن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة ورواية ابن عجلان عن سعيد المقبري فيها كلام اختلطت عليه أحاديث الابن مع الأب ومع آخر يقول يسمع من أبيه أو منه أو من رجل آخر جعلها كلها من طريق سعيد عن أبيه ولذلك غمزوا هذه الطريق العلماء تكلموا في هذه الطريق وضعفوا ابن عجلان في المقبوري وهي من طريقه لكن فيها شرح وبيان من يقدم في النفقة قال أنفقه على نفسك قال عندي آخر قال أنفقه على ولدك قال عندي آخر قال أنفقه على أهلك وفي رواية تقديم الزوجة على الولد وحسنه الشيخ الألباني ومر صححه. قال وعن بهز يقول في صحيح مسلم من رواية جابر بتقديم الزوجة على الولد من غير تردد وقال المصنف قال ابن حزم اختلف على يحيى القطان الثوري فقدم يحيى الزوجة على الولد وقدم سفيان الولد على الزوجة فينبغي ألا يقدم أحدهما على الآخر بل يكونان سواء لأنه كصح أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم ثلاثا فيحتمل أن يكون في إعادته إياه قدم الولد مرة ومرة قدم الزوجة فصار سواء. قلت هذا حمل بعيد فليس تكريره صلى الله عليه وسلم ما يقول ثلاثا بمضطرد بل عدم التكرير هو الغالب وإنما يكرر إذا لم يفهم عنه ومثل هذا الحديث جواب سؤال لا يجري فيه التكرار لعدم الحاجة إليه لفهم السائل للجواب ثم رواية جابر التي لا تردد فيها تقوي رواية تقديم الأهل والحديث قد تقدم فيه حث على الإنفاق على إنفاق الإنسان ما عنده وأنه لا يدخر لأنه قال له في الآخر بعد كفايته وكفاية من يجب عليه أنت أعلم ولم يقل ادخر لحاجتك وإن كانت هذه العبارة تحتمل ذلك يجوز أن يدخر إلى سنة لأهله كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجوز أن تدخر قوت سنة كاملة وهذا يعني بعضهم أطلق يجوز أن تدخر إلى سنتين أو مطلقا الادخار مطلقا، وبعضهم قيدها بسنة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل لأهله، وبعضهم قال هذا إذا كان المصدر ما يأتي إلا من سنة إلى سنة، لأن كانت يعني كانوا ما المزارع ما تخرج لهم إلا من السنة، فيدخر لسنة حتى يأتي المحصول الآخر. وبعضهم قال هذا إذا كان هكذا، أما من كان يشتري من السوق فكل يوم بيومه، كل يوم بيومه، ولكن الادخار إلى سنة إن شاء الله أقرب، والله أعلم. هو القوت المقصود به القوت، القوت أي من البر والشعير الذي هو قوام قوت البلد، الرز الآن. قال وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جدي قال قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أباك ثم الأقرب فالأقرب. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. هذا فيه أنك تقدم الأم عن الأب، تقدم الأم على الأب. في البر وفي النفقة وفي أمورك كلها إذا تعارض بين الأم والأب تقدم الأم. وقال وأنه يقتضي تقديم الأم بالبر وأنها أحق به من الأب، والله أعلم. وبهذا نكون قد انتهينا من باب النفقات. نفقات الزوجة ونفقات الأبناء ونفقات الأقارب والوالدين، هذا كله ينبغي على الإنسان أن ينتبه لها. وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، يعني كن متوسطا في النفقة. وليس من التبذير أنك مثلا توسع عليهم أحيانا، إن وسع الله عليك وسع يعني بشراء أثاث المنزل، وسع على نفسك، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. لكن لا تبذر ولا تفتخر ولا تتفاخر. الكنبة ستجدها بألف وخمسمائة، لا تشتري من أبو 20,000 مثلا، تحصل كنبة بثلاثة آلاف متوسطة طيبة تخدمك. لا أنت تريد تفتخر، تريد من النوع الفاخر جدا من أبو 20,000، والسنة الجاية قالت الزوجة غيره ما عجبني وتغير. لا، ما ينبغي هذا. ينبغي أن يكون إنسان حازما في بيته ولا يتوسع في الدنيا. ما تتوسع في الدنيا، حاول أن تقلل، لكن نقول لا بأس أن الإنسان يوسع نفسه بقدر إيش المعقول. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، وكان بين ذلك قواما.